No.
فلا حكم له في
هذا الجانب الأصولي الذي نعنيه عندما ننظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله يقول: سبق الكلام على كثير من مباحثه، لأن القول هو الذي يتطرق إليه عموم وخصوص، إطلاق وتقييد، المباحث التي سبق. وأما الفعل، إذا فعل صلى الله عليه وسلم فعلا كيف نتعامل معه من جهة الأحكام؟ ما الحكم الذي نأخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قسم العلماء أفعالهم صلى الله عليه وسلم إلى أقسام. القسم الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة. يعني إيش الجبلة؟ يعني الطبيعة البشرية، كالأكل والشرب والنوم. فلا حكم له في ذاته، لا حكم له في ذاته. ضع خط هنا تحت كلمة في ذاته. لماذا؟ لأنه مجرد عادة. الحكم إنما يتعلق بأمر تكليفي، بأمر تعبدي، فالعادة ليست كذلك في ذاتها، في نفسها. تمام؟ فإذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل كذا أو شرب كذا أو نام على الطريقة الفلانية أو الهيئة الفلانية، فهذا كله في الأصل، في الأساس، لا يتعلق به الحكم، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. في هذه الحالة يخرج الأمر عن كونه عادة محضة. في هذه الحالة يخرج الأمر عن كونه عادة محضة، يعني عندما يقول صلى الله عليه وسلم أو عندما يأمر بالأكل باليمين: يا غلام سم الله وكل بيمينك، إذا خرجت المسألة عن كونها عادة محضة. عندما ينهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل بالشمال والأخذ بالشمال، فإن الشيطان هو الذي يأكل بشماله ويأخذ بشماله ويعطي بشماله، إذا خرجت المسألة عن ماذا؟ عن العادة المحضة، صار لها تعلق بالعبادة، فعندئذ يختلف الأمر. بالنسبة للنوم مثلا، عندما يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. طيب، توضأ وضوءك للصلاة هذه عبادة خلاص، لكن اضطجع على شقك الأيمن، اختلف الأمر هنا، لم يعد مجرد إيش؟ عادة محضة، صار مستحبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. واضح؟ نعم. هذا هو القسم الثاني: ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس. يعني الفرق بينه وبين القسم السابق أن القسم السابق طبيعة بشرية محضة، الأكل الشرب هذا يفعله كل الناس، لكن من جهة الملبس إن كانت له صفة معينة، إذا حرص صلى الله عليه وسلم على صفة بعينها في الملبس فهذا يختلف. كصفة اللباس فمباح في حد ذاته، يعني أيضا الحكم في ذاته أنه مباح، نستنبط منه حكم الإباحة من الأحكام التكليفية، نقول هو مباح، وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. يعني عندما يقول عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، إذن اختلف الأمر، صار الحكم ماذا؟ الاستحباب لا مجرد الإباحة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ما فعله على وجه الخصوصية، فكن مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهمة، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به.
هذا هو القسم الثالث: أن يكون الفعل على وجه الخصوصية، أن يفعل فعلا على وجه أنه مختص به عليه الصلاة والسلام، لا يتعدى إلى سائر الأمة. فالحكم إذن أنه يكون مختصا به، لا يجوز لأحد أن يتأسى به فيه، لا يجوز لأحد أن يتابعه عليه. كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة. الوصال في الصوم معروف أنه يصوم يومين مثلا من غير إفطار، والنكاح بالهبة أن المرأة تهب نفسها له صلى الله عليه وسلم من غير صداق ولا ولي ولا غير ذلك، فهذا كله خاص لا يجوز لأحد أن يتأسى به. وهنا القاعدة المهمة، احفظها جيدا، لا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. بعبارة أخرى، الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية في الأفعال، يعني الأصل في الأفعال عدم الخصوصية، فمن ادعى الخصوصية فهو المطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. طيب، ما الدليل على هذه القاعدة؟ الجواب، الأدلة المعروفة في الكتاب والسنة التي تدل على أن الأصل هو التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف لما تنزه بعض الصحابة عن أمر ترخص فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن أمر ترخصت فيه، فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. تمام؟ فأنكر صلى الله عليه وسلم على من لم يتأس به، على من توقف، فدل على أن الأصل التأسي. وهذا يفيدك جدا في باب التعارض الذي سيأتي بعد ذلك إن شاء الله في أصول الفقه، عندما يتعارض مثلا قول مع فعل أو ما أشبه ذلك، لن نتعجل الكلام، لكن احفظ هذه القاعدة من الآن، أن الأصل عدم الخصوصية، الأصل أنه صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا فإنه يتأسى به فيه. نعم. القسم الرابع، ما فعله تعبدا، ما فعله على سبيل التعبد والتقرب، فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب تبليغه عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. يعني في هذا القسم ينظر إلى جهتين، الجهة الأولى مجرد إتيان الفعل، أنه يفعل الفعل ابتداء، الجهة الثانية حكم ما اشتمل عليه هذا الفعل، حكم الأمر الذي اشتمل عليه هذا الفعل. فالجهة الأولى هي جهة مجرد إتيان الفعل، فحكمها أنها واجبة في حقه عليه الصلاة والسلام، يعني واجب عليه أن يفعل. واضح هذا ولا لا؟ واجب عليه أن يفعل هذا، واجب عليه أن يأتي بنفس الفعل بمجرد الفعل. لماذا؟ لأنه تعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبلغ الدين كله بجميع ما يتعلق به، فهذا الفعل الذي هو من التعبد ما فعله عبادة هو من الدين، فلا بد أن يبلغ الدين صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يبلغ الدين كله. فهذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، ما اشتمل عليه هذا الفعل، يعني هو فعل فعلا اشتمل على أمر معين، هذا الأمر المعين ما حكمه في حقه وحق الأمة؟ تكلم العلماء في ذلك، والصحيح قال على أصح الأقوال إذا هناك اختلاف، والصحيح الذي لا إشكال فيه إن شاء الله أنه مندوب في حق الجميع، في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الأمة. لماذا؟ لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته. كلمة مشروعية يعني ماذا؟ يعني من الدين، من الشرع، هذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فالأصل المشروعية، الأصل أنه من الدين، هذا متيقن، لا ننتقل إلى ما فوقه إلا بدليل خاص، لا يكفي مجرد الفعل. وهذا هو معنى قوله والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذه حقيقة المندوب. يعني الأصل أن العقاب ثابت ولا غير ثابت؟ حقيقة الواجب ماذا؟ واستحق العقاب تاركه، صحيح؟ طيب الأصل ثبوت العقاب ولا عدم ثبوت العقاب؟ عدم ثبوت العقاب، فهذا هو القدر المتيقن عندنا، المتيقن الاستحباب، المتيقن المشروعية، لا ننتقل إلى ما فوقها، لا ننتقل إلى وجوب إلا بدليل خاص، لأن الأصل عدم ثبوت ماذا؟ العقاب. المثال حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. إذا ننظر هنا إلى الجهتين، الجهة الأولى نفس الفعل، نفس المشروعية، نفس البيان، هذا واجب في حقه عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر الذي اشتمل عليه الفعل الذي هو استعمال السواك عند دخول البيت، استعمال السواك عند دخول البيت، ما حكمه في حقه وفي حق الأمة؟ الاستحباب. فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا. إذن هل يقال يجب على الرجل إذا دخل بيته أن يبدأ بالسواك؟ لا، لا يقال هذا. طيب كيف؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نقول هذا مجرد فعل، مجرد فعل لا يفيد إلا الاستحباب في أقصى أحواله، الأصل عدم العقاب. مثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، هذا هو ما سيأتي الكلام عليه في القسم التالي مباشرة، إنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. طبعا مع الخلاف في هذه المسألة، لأن المسألة فيها نص آخر عند من يصححه أنه فعل ذلك وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، إذن صار في المسألة ماذا؟ أمر، عند من أثبت الحديث. تمام؟ إذن الخلاصة عندنا إيش يا جماعة؟ ما فعله تعبدا، احفظ القاعدة الآن، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فلا يفيد إلا الاستحباب، ما فعله تعبدا لا يفيد إلا الاستحباب، لا ينتقل إلى الوجوب إلا بدليل آخر غير الفعل. ننظر في أدلة أخرى كمثل تخليل اللحية، عند من أوجبها؟ عندنا فعل، وعندنا دليل آخر هكذا أمرني ربي، فبهذا ثبت وجوب تخليل اللحية عند من قال بذلك. نعم.
وركعتان خلف المقام سنة.
القسم الخامس ما فعله بيانا لمجمل، يعني أن يجيء النص فيه إجمال، والإجمال ما هو؟ ما المجمل؟ ما يحتاج إلى شرح وبيان. فإذا جاء النص هكذا ففعل صلى الله عليه وسلم الفعل حتى يبين، يفسر، يشرح هذا المجمل كيف يكون. فأيضا ينظر إلى نفس الجانبين، الجانب الأول نفس الفعل، نفس المشروعية، هذا واجب في حقه صلى الله عليه وسلم لوجوب البيان. الجهة الثانية ما اشتمل عليه هذا الفعل، ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا. يعني في هذه الجهة، انتبه الآن، في جهة ما فعله بيانا لمجمل، أننا ننظر في حكم هذا المجمل، وكل أمر بعد ذلك يأخذ حكما على حسبه. فالنص المبين ننظر في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا، ما اشتمل عليه هذا النص المبين فهو الحكم. كيف يعني؟ قال فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. يعني رجعنا إلى المجمل، الشيء الذي أمر به، الشيء الذي شرع، ما حكمه أصلا؟ فما يفعله صلى الله عليه وسلم بيانا لهذا الحكم فإنه يأخذ نفس الحكم. فبيان الواجب واجب، وبيان المستحب مستحب. عندنا شيء واجب يحتاج إلى شرح، إلى بيان حتى نقوم به، فالبيان الذي يقع واجب لأن أصله ماذا؟ واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ما حكم الصلاة؟ واجب، فرض، ركن من أركان الإسلام. فطيب هنا إجمال، كيف نقيم الصلاة؟ شرح النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن شرحه صلى الله عليه وسلم واجب من جهة الأفعال، يعني ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا وشرحا لهذا الإجمال فيأخذ نفس الحكم. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الآية فيها إجمال صحيح ولا لا؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني كيف يعني؟ ركعتين ولا أربع ولا ثلاث ولا كيف يكون؟ فبين صلى الله عليه وسلم ذلك، هل فيهما قراءة معينة؟ بين ذلك، ففصل هذا المجمل بينه. والأمر هنا للاستحباب، طبعا الأصل في الأمر الوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب كما فهمه العلماء وكما قرره العلماء، ما قال أحد بوجوب هاتين الركعتين. نعم. هذا هو تعريف التقرير، التقرير هو عدم الإنكار، أن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم فعل، أو يقال قول فيسكت. وسكوته إقرار، ولا يجوز خلاف هذا لأنه مبلغ عن الله، فلا يجوز أن يسكت على ماذا؟ على باطل. فالسكوت دليل على أن المسكوت عنه حق. والإقرار يكون على القول وعلى الفعل، فالإقرار على الفعل، فالإقرار على القول كحديث الجارية لما سألها أين الله قالت في السماء، هذا قول منها، فسكت صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك، باء بل يعني قد ينازع في هذا التمثيل بقوله بعد ذلك أعتقها فإنها مؤمنة، فهذا إقرار بالقول لا بمجرد السكوت. ومثال إقراره على الفعل إقرار صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقول هو الله أحد الحديث المعروف، فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. مثال آخر على الفعل أيضا إقرار الحبشة على اللاعب في المسجد، حديث عائشة معروف في هذا، كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها برداء، فكان ساكتا على هذا الصنيع، فهذا إقرار له. نعم. لكن ما فعل في عهده في حياته ولم يأتي في النص أنه علم به أو اطلع عليه. تمام. أولا هل ينسب إليه؟ يقول الشيخ رحمه الله لا ينسب إليه، والمراد تصريحا، تصريحا يعني ليس في القوة أو في الصراحة كالأمثلة السابقة، يعني مثلا حديث لاعب الحبشة في المسجد هذا ينسب مباشرة. لماذا ينسب تصريحا؟ لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وشاهدا مطلعا، لكن في هذه الصورة لم يحضر ولم يشهد ولم يطلع ولم يعلم، فلا ينسب إليه صراحة. يقول ولكنه حجة، هذا هو الذي يسميه المحدثون المرفوع الحكمي. تمام. هذا هو الذي يسمى المرفوع الحكمي، يعني له حكم المرفوع يحتج به كما لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. طيب لكن هنا السؤال، كيف نعامله معاملة التقرير والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع أصلا؟ يعني نحن نقول تقرير، تقرير يعني ماذا؟ يعني سكوت من النبي عليه الصلاة والسلام، والسكوت مبني على العلم أنه علم فسكت. طيب في هذه الصورة لم يعلم، فالإقرار من أين جاء وهو لم يعرف أصلا عليه الصلاة والسلام؟ ومن هنا كانت شبهة من إيش؟ من لم يحتج بهذا القسم. فنقول إذا كان صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله ماذا؟ قد علم. طيب والله تعالى يعلم في كل وقت وقد سبق علمه بذلك، لكن نقول الزمن زمن ماذا؟ تشريع. احفظ هذا مهم، الزمن زمن تشريع وزمن نزول للوحي، فعلم الله تعالى بالشيء وعدم إنكاره له دليل على أنه حق، لأن الزمن زمن تشريع والوحي ينزل، فلو كان أمرا منكرا لأنزل الله تعالى ما ينكره. وهذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم في حديث جابر رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل. تمام. في قول سفيان رحمه الله ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هذا واضح جدا، فالصحابة كانوا يفهمون أن القرآن ينزل يقر كذا ويبطل كذا. تمام. يقر كذا وينكر كذا، فإذا كان الله تعالى لم ينكر فهذا دليل على أنه ماذا؟ حق، وهذا واضح جدا. ويدل على ذلك أيضا إنكار الله تعالى على المنافقين، وأنه كان ينزل القرآن يفضح أفعالهم ويبين ضلالهم وانحرافهم. فالشيء المنكر لا بد أن ينزل الله تعالى ما يبين، فإذا لم ينزل القرآن بإنكار شيء من الأشياء فإنه ماذا؟ يعد حقا وصوابا. فالذي يستفاد من هذا من جهة الأحكام أنك إذا رأيت في الحديث فعلنا كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل إنكار فهو حجة ويستنبط منه الحكم، وهو حكم شرعي لا شك، كحديث الفرس، حديث أسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا وأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أنه اطلع، لم يطلع ولم يعلم، لكن الله تعالى ماذا؟ لم ينكر ذلك. والزمن زمن ماذا؟ تشريع ووحي. الذي سيأتي بعد ذلك يا إخواني هو جانب الرواية. المباحث التي ستأتي بعد ذلك هي مباحث الرواية، فكما قلت لكم اقرأوها وانظروا في شرح الشيخ رحمه الله تعالى، والأصل أننا ندرس هذه المباحث في علوم الحديث.